إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على أن جمعنا عبر الأثير وكأننا في مجلس واحد في مسجد من مساجد العلي القدير سبحانه وتعالى، أو في حجرة واحدة نتذاكر العلم ونتدارسه، وهو أعظم العلم وأفضله، وهو علم الاعتقاد الذي جعله رب العباد في الرتبة الأولى من العلم. فهنيئا لمن طلبه ودرسه، وهنيئا لمن زكى قلبه بحسن الاعتقاد به، وهو الفقه الأكبر الذي كتبه الله سبحانه وتعالى على عباده أن يطلبوه ولا يفرطوا في طلبه. فقال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما أعلم الناس أنه لم يخلقهم إلا العبادة، فصار عليهم واجبا أن يبحثوا ويدرسوا هذه العبادة لمن تكون، وهي توحيد الله ومعنى لا إله إلا الله وشروطها وما يناقضها وأنواع الشرك وغير ذلك من المباحث الداخلة في معنى التعبد لله بهذه الآية. وقد وصلت من القراءة إلى باب من الشرك النذر لغير الله تعالى. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه.
قال رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. لما بين رحمه الله فيما سبق من الأبواب المقصد الأعظم من خلقنا وهو عبادة الله وتوحيده، نعم، ثم شرع يذكر أدلة ذلك التوحيد، ثم ذكر بعد ذلك أنواعا من الشرك ووسائل الوقوع فيها بعد أن فسر معنى لا إله إلا الله وذكر تفسيرها. نعم شرع يواصل ما يناقض أو ما يضاد هذا الأصل وهو التوحيد من الشرك الأكبر. نعم وكمال أو كماله الواجب وهو الشرك الأصغر والبدع. فبوضع في هذا الباب أن من الشرك يعني الأكبر النذر لغير الله. الشرك تعريفه من المشاركة والمساواة والتنديد، جعل فلان ندا أي مساويا كما قال الله تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أو التسوية والمشاركة. والشرك في الاصطلاح صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، الظاهرة كالدعاء والباطنة كالخوف والرجاء والمحبة، وهو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والنذر هو ما يوجبه العبد المسلم على نفسه من طاعة الله، فيقول: نذرت أن أصلي ركعتين، نذرت أن أصلي ركعتين. وهو واجب الوفاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولا يحل طاعة الله في نذر المعصية لقوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ولا ينعقد بالقلب بل بقصده أن يوجب على نفسه شيء وأن يتلفظ بذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فمن حلف بقلبه على يمين فلا تنعقد حتى يظهر بلسانه. كذلك في النذر، إذا قصد أن يطيع الله تعليقا أو إطلاقا فلا ينعقد النذر إلا بالكلام، لأنه قال في اليمين: إذا لم ينجزها وحنث بها كفارة كفارة يمين. وقال في النذر: مثل اليمين. فحينئذ لا بد من الكلام، كان يقول: علي نذر أو علي كذا، حتى ينعقد النذر مع القصد لا شك من إيجاب طاعة الله. وفرق بين اليمين والنذر: اليمين أن يذكر الله حالفا به سبحانه وتعالى: والله لا أذبحن كذا إذا نجح ولدي. فحينئذ كفارته إذا لم يستطع كفارة يمين، إذا لم يعني إذا وجد غيره خيرا منها. لكن إذا قال علي نذر فهذا لا يشترط فيه ذكر الله من اسم من أسمائه فيحلف عليه أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. هذا هو فرق بين النذر واليمين. والنذر لما كان عبادة، فأثبت الشيخ رحمه الله وهذه الطريقة السليمة في الإثبات للشرك، وهي أن يقوم المصنف بإثبات العبادة بالدليل الشرعي أنها عبادة، ثم يقول حينئذ صرفها لغير الله شرك، كما قال في الذبح: فصل لربك وانحر، أمر بالذبح فصارت عبادة. فإذا ثبت أن الذبح عبادة ومثل هذه الآية أن النذر عبادة، فصرفها لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. فذكر حينئذ وصدر الباب بقوله يوفون بالنذر، فمن صفاتهم عباد الله المؤمنين أنهم يوفون بالنذر، هذا جاء في سورة الإنسان، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هؤلاء الذين يستحقون دخول الجنة، هؤلاء الذين يستحقون دخول الجنة من صفاتهم إيفاؤهم بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فلما أثنى عليهم، وكان المقصود في التبويب الشرك الأكبر لا شك، لما مدح الذين يوفون بالنذر يدل على دل على النذر عبادة، وإذا كانت عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة، كما قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، فذلك يدل على محبة الله لذلك العمل الذي حصل منهم تعظيما له النذر، فدل أنها عبادة، إذا كانت عبادة لله فلا يستحقها إلا من خلقنا ورزقنا وحده وخلق كل شيء لا شريك له ودبر كل شيء وهو مالك لكل شيء، فصرف ذلك غير الله ظلم عظيم، هو الشرك الأكبر في النذر أو في أي عبادة. طيب، فقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله وما أنفقت من نفقة ونذرت من نذر فإن الله يعلمه وما تظهر من الأنصار، يدل على أن النذر عبادة وصرفه لغير الله شرك، وأنه إذا انعقدت من العبد يجب الإيفاء بها. لكن يشكل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر صلى الله عليه وسلم، نهى عن النذر، فكيف يكون الجمع حينئذ بين كونها عبادة وكون النبي قد نهى عنها؟ نعم، في صحيح البخاري حديث ابن عمر نهى النبي عن النذر قال إنه لا يرد شيئا يعني من قدر الله، وإنما يستخرج به من البخيل، وقال كما في صحيح مسلم قال النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج به من البخيل، بل قال بنص النهي لا تنذروا كما في رواية مسلم، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. فحينئذ كان الجمع كما ذكر ابن دقيق العيد في الإحكام تقسيم النذر إلى قسمين، نذر المطلق وهو مشروع وهو الذي جاء في هذه الآيات يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فهذا حينئذ مشروع، أخو الصدقة مشروع إذا بادر به الشخص من غير أن يعلقه على سبب. أما المكروه هو النذر كما قال ابن دقيق رحمه الله المعلق بسبب، فيقول إن شفيت ابنتي علي نذر أن أذبح بعيرا، فهو يجعله على باب المقاضاة، أي أنه لا يذبح لله إلا إذا شفيت ابنته، نسأل الله الهداية، فهذا مكروه، وهذا الذي يستخرج من البخيل، فإنه بخيل بالطاعة فلم يخرجها إلا على عوض أن يشفي الله ابنته، ولم يبادر بها كالصدقة والنذر المطلق، فاستحق حينئذ أن يقال فيه أنه بخيل، وهو النهي جاء فيه، ولكن النهي على الكرامة. نعم، لأن النبي ذكر عن يعقوب أنه نذر، نعم ما نذر كما في مسند أحمد، ولم يعقب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنذر إذا المعلق مكروه وليس ولا يصل حد التحريم. ف قد ينزل منزلته أو ينزل منزلته الشخص الذي لا يخرج نذره، نعم لا يخرج صدقته إلا بنذر، فيكون عنده من البخل بحيث لا يخرج صدقته إلا بالتشديد على النفس بالنذر، فهذا فيه نوع بخل أيضا. فإذا جاء لنفسه لتصدق لا تطاوعه، يقول إذا نخوفها فيزجرها بإيش؟ بالنذر، يقول علي نذر، فهذا يدل على بخله لأنه لم يخرج المال إلا بالتشديد على نفسه بالنذر. ولكن النذر الخالي من ذا وذا وهو المطلق الذي يأتي مع سماحة النفس وحبها لله من جنس الصدقة، فهذا هو المشروع والذي أثنى الله على أهله فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، كان شره مستطيرا. وحينئذ الوفاء بالنذر واجب سواء كان مطلقا أو مكروها، ولا يشكل فيقال كيف يكون مكروه ويكون حينئذ يجب الوفاء به أو يكون مكروها ويكون في نفس الوقت عبادة، عبادة من حيث أصله أنه نذر، وكالكراهة هو القيد الذي فعله، ولا من حيث أصله فهو عبادة أمر الله بها سبحانه وتعالى. وقد يتصور للشيء أنه عبادة ومكروه، مثل صيام عاشوراء إفرادا نص أنه مكروه مع كونه عبادة، من جهة أنه قربة لأجل ما جاء فضل صيام يوم عاشوراء، لكن مكروه من جهة أنه أفرده وقد نهي عن التشبه باليهود فهم الذين يفردونه، وقال لن عشت لقابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك، نعم، ولا شك إذا كان معصية فلا يجوز الوفاء به. وحينئذ نقسم النذر إلى أقسام، نقسم النذر إلى أقسام ونشرع في ذكر مسائله. نعم طيب، المسألة الأولى وهو القسم الأول وهو المستحب المشروع وهو المطلق، فهو يريد النوع في العبادة فأراد أن ينذر نذرا مطلقا لله ليس معلقا على شرط، فذلك مشروع كما قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. المعلق وهو الذي لا يخرج إلا بسبب، قال إن شفيت ابنتي أو نجحت فعلي لله نذر فلي أن أذبح كذا وكذا، نعم أن أذبح كذا وكذا، فهذا لا يقبل أو يكون مكروها، لأننا كما ذكرنا أنه لم تسمح به نفسه إلا مع العوض، وتقدم هذا. محرم وهو الذي يجري عند كثير من العامة هم لا يشعرون، وهو قائم على سوء الظن بالله، فيظن بالله الظن السيء قائلا إن ابنتي لا تشفى بالدعاء المطلق بل لابد من النذر المقيد، فهيكون حينئذ يعني شفاء ابنتي، فحينئذ يرد عليهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تنذروا، لا تنذروا، كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، فقال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته أو قدره الله سبحانه وتعالى، ولكن يلقيه القدر. وقال كما في رواية مسلم: النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل. فيظن البعض أنه عندما ينذر يستجيب الله له، إذا يا الله كان الله يعني الله مستغني عن نذره وعن عبادته. يا أيها، قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. الله غني عن نذره، فيقول الله ما يعطيني إلا ما أعطيه نذر. الله غني عن هذا النذر، ما يفعل، إنما عبادتنا لأنفسنا، نعم لأنفسنا، أما الله مستغني عنا سبحانه وتعالى، فهو الغني الحميد. فهذا خطأ. فمن نذر قائلا في نفسه أن النذر يقدم شيء من القدر أو يؤخره، فهذا ما يجوز، محرم عياذا بالله، هذا ما يجوز. أو نذر أن يعصي الله، لله عليه نذر أن أشرب خمر، فهذا لا يجوز الوفاء به، وهو نذر محرم. نعم. ونذر شرك، وهو النذر لغير الله، وهو النذر لغير الله. فلا يحل أن يقول نذرت للولي في قبره البدوي والحسين أن أذبح لهم بعيرا ليشفعوا لي عند الله. نعم، هذا شرك أكبر، لأن النذر عبادة وصرفه لغير الله شرك أكبر. فمن فعل ذلك حبط عمله كله. من نذر لغير الله، نذر للجن، نذر للكهنة، نذر للصنم، نذر للوثن، نذر للغار، نذر للشجار، نذر لرئيس الجن أو مقدمهم وسماه ونذر له، كل ذلك يخرجه من ملة الإسلام، لا يصلى عليه من فعل، ويكون مرتدا بهذا النذر، يقتل لو ظفر إمام المسلمين به وشهد عليه إنسان أنه نذر في المجلس، قال نذرت للصنم الفلاني وشهد عليه شاهدان، فقد ارتد بذلك ما دام أنه أقيمت عليه حجة الإسلام. نعم. فلا يحل أن ينذر لغير الله جل في علاه. وحينئذ أكمل الحديث، أكمل الباب.
نعم شيخنا. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال فيه مسائل.
طيب، الآن النذر، من نذر أن يطيع الله، قال الله عليه نذر أن يصلي فليطع وجوبا، حتى المعلق، حتى المعلق. هذا من غرائب المسائل، أن يكون النذر مكروه ويجب إن إذا عقده يجب الوفاء به. طيب، هنا مسائل نكملها. إذا نذر معصية، نعم، فهل يفعله لله عليه نذر أن أشرب خمر؟ لا لا، ليس عليه ذلك. وكذلك إذا نذر فنذر معصية فلم يفعله، وهذا واجب لا يفعله، نعم، ماذا يصنع؟ كفارة يمين. فلا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وكذلك لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، نعم، فلا نذر فيما لا يملك. يقول الله علي يمين، لله علي نذر أن أتصدق من مال فلان، هذا ما يوفي بهذا النذر لأنه ما يملكه، كما جاء من الحديث أنه لا نذر في ما لا يملك. وإذا نذر أن يصوم يوما ولم يعينه فإنه يصوم أي يوم ما دام أنه لم يعينه، لكن إذا نذر أن يصلي في بقعة فليس البدعة أن يصلي فيها. قال نذرت أن أصلي في بيت محمد ركعتين، فلا يقال هذه بدعة أن قيدت العبادة. إن رجل نذر أن يذبح في مكان خصص إبل في ببوان، فالنبي ما قال لا تخصص، وإنما قال له صلى الله عليه وسلم هل فيها وثن يعبد، هل كان فيها عيد. فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوه بنذرك، فدل أنه إذا خصص مكان فلا حرج في ذلك ما لم يكن يذبح فيه لغير الله أو فيها وثن يعبد. ويكون النذر بدعة إذا نذر أن يذبح عند إيش؟ عند قبر، عند قبر يرجو فضل ذلك الذبح عنده، هذا بدعة لا يصلح. ومن نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فإنه يجزئه أن يصلي في المسجد الحرام، كما روى أبو داود عن جابر في من نذر الصلاة في المسجد الأقصى يجزئه في المسجد الحرام، من نذر أن يصلي في مسجد المدينة يجزئه أن يصلي في مسجد الحرام كما نص الحنابل على ذلك. نعم. طيب، وحينئذ على المسلم إذا لم يوفي بنذره لأنه لم يجد قدرة على ذلك فإنه يكفر كفارة يمين، وإلا فالنذر شديد يجب أن يوفي به في كل الأحوال ما لم يكن معصية. ويدل على أن النذر شديد يجب الوفاء به وترك التلاعب به. نعم. ما جاء فيما رواه البخاري في صحيح عن ابن الحارث وهو ابن أخي عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها، وهو ابن أخي عائشة لأمها، حدثت أن عبد الله بن الزبير، أن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة والله لا تنتهين عائشة أو لا أحجرن عليها، وهي خالته، وقال ذلك من باب يعني حفظ المال والغيرة على الحدود وأن المال لا يضيع في نظره واجتهاده. فلما سمعت هذا قالت أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. هذا الزجر من عائشة الظاهر أنه ليس لحظ نفسها الهجر، لأن معنى يحجر عليها أنها رأت أن هذا فيها تهمة لأن يحفظ المال ويحجر عليه ويكون فيه سفة، فحينئذ سيخشى على العلم الذي عندها أن لا يضع ولا يؤخذ فيه، حينئذ حفظت مقام علمها وأن في تلك العطاء اجتهدت فيه ولا تنسب أي سفة في هذا، فنذرت من باب الزجر له وإبقاء مكانتها ألا تكلمه. أبدا لا علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أحنث إلى نذري. نعم. فلا اكتسب الذنب بنقض نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث وهما من بني زهرة، وقال لها أنشدكما بالله لما أدخلتهماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما حتى استأذن على عائشة، فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة ادخلوا. قالوا كلنا؟ قالت نعم. عرضوا إن كلنا معناه معنا ابن الزبير ابن أخته، نعم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير، نعم. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق ينشدها ويبكي، وطفق المسور عبد الرحمن ينشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي، تذكرهما وتبكي وتقول إني نذرت والنذر الشديد، هذا هو الشاهد. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير واعتقت في نذرها 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبول دموع خمارها. هذا يدل على النذر الشديد لا يتهاون فيه الإنسان، لا يطلقه، فيجب عليه الوفاء به. يقول نذرت أن أصوم يوم وأفطر، نعم يجب عليك أن تصوم يوم وتفطر حتى تلقى الله لأنك نذرت. تأتي مسألة أخرى لو صار في الطريق مثلا ما تقدر، تأتي مسألة أخرى، لكن يجب أن تفي بأي نذر تقول، لا تهاون بالنذر. انظر عائشة رضي الله عنها كيف لما رجعت في نذرها ماذا فعلت، أعتقت 40 عبدا رضي الله تعالى عنها. فلا ينبغي التهاون بالنذر، نعم لا ينبغي التهاون بالنذر. وخرج ابن الجارود عن ابن عباس مرفوعا النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان نعم فلا كفارة فيه، وعليه كفارة يمين. نذر المعصية فيه كفارة يمين، كفارة النذر كما في الصحيح، هي صحيح كفارة يمين، نعم. طيب، اقرأ بقية المسائل.
نعم، قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر.
نعم، وجوب الوفاء بالنذر، أن النذر يجب الوفاء به، فمن لم يجب فهو عاصي لله، فلا يحل الإنسان أن يترك نذره من غير وفاء. نعم، وإذا نذر أن يصلي ثم توفي يصلي عنه وليه، كما في صحيح البخاري عن ابن عمر أو غيره، نذر أن يصلي فلم يصلي يصلي عنه وليه، نذر أن يصوم شهر فلم يصم يصوم عنه وليه، كما أفتى عائشة وابن عباس كما في صحيح في سنة أبي داود كما في الحديث، نعم يصوم عنه وليه حديث أبي داود، فمن نذر ومات يوفي عنه وليه، يوفي عنه وليه نذر أن يتصدق بصدقة، نعم نذر أن يصوم شهر فيصوم عنه وليه. طيب، نذر حتى بعد
أنت فين؟ أنا موجود.
نعم،
درس شباب.
تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: الثانية، إذا ثبت أنه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك.
ماذا هو؟ أي عبادة؟ كالسجود والنذر والذبح. أول شيء حتى تثبت للمشرك أنه شرك قل له هي عبادة ولا عادة، إذا كانت عبادة فصرفه لغير الله إيش؟ شرك أكبر مخرج من الملة، شرك أكبر مخرج من بالله. قال: إذا ثبت كونه عبادة فصرفها لغير الله شرك. الثالثة، لأن الله قال يوفون بالنذر فهي عبادة، وكذلك في الذبح قال فصل لربك وانحر، في الذبح عبادة، فإذا ثبت أن ذا وذا عبادة فصرفه لغير الله شرك. نعم. الثالثة
رحمه الله، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
نذر المعصية كان ينذر أن ينذر نذر معلق يقصد به أن الله يقدر شفاء ولده به، هذا لا يجوز لأنه لا يؤخر نذر شيء، أو ينذر أن يزني، أو ينذر أن يشرب الخمر، أو ينذر أن يقطع أمه، كل هذا لا وفاء فيه وهو نذر معصية لا يجوز الوفاء به. لكن كما جاء بالحديث إنما النذر يمين، كفارتها كفارة يمين. نعم، كفارتها كفارة يمين، فعلى المسلم أن لا يستعجل في النذر، الأمر النذر شديد جدا فعليه أن لا يستعجل فيه. نعم.
قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله وقول الله تعالى وأنه كان
نتوقف عند هذا الحد ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بالصالحات وترك المنكرات، وأن يثبتنا على دينه وهو سبحانه رب الأرض والسماوات.
آمين.
نستمع الآن، تفضل.